بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا السابق بعضا من أعمال يوم النحر، فمن يذكر؟ نعم، الحلق. نعم، فما حكم الحلق يومئذ؟ واجب. أحسن. ومن أعماله خطبة في منى يوم النحر، وهي مستحبة. طيب، هل كانت هذه الخطبة عن صلاة عيد؟ ليس للحجاج صلاة عيد، لأن هناك عبادات عظيمة وكثيرة طولبوا بها فشغلت محل تلك الصلاة، فما هي العبادة التي شغلت وقت الفضيلة لصلاة العيد؟ رمي الجمار، رمي الجمرة. نعم، إذن كانت هذه الخطبة قصيرة بكلمات معدودات، وكانت في يوم النحر بين الجمرات بمنى في وقت ارتفاع الضحى. طيب، ومن الأعمال، من أعمال يوم النحر، نعم، طواف الإفاضة. لماذا سمي طواف الإفاضة بهذا الاسم؟ لأن الحاج يأتي به عند إفاضته من منى إلى مكة. له أسماء هذا الطواف، لماذا سمي بذلك؟ فصار كالزائر. نعم، وسمي أيضا الصدر والصدر، طواف الصدر. طيب، وهو الرجوع بعد قضاء المناسك. نعم، طواف الركن، لأنه ركن من أركان الحج. طيب، حكم طواف الإفاضة، الدليل: وليطوفوا بالبيت العتيق. أحسنت. طيب، من يذكر بعضا مما ورد في طواف الإفاضة من المسائل والأحكام؟ نعم، وقته متى؟ وقت فضيلة واستحباب، ووقت جواز. وقت الفضيلة في يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق. نعم، ووقت الجواز من فجر يوم النحر إلا للضعفة والنساء. طيب، ومن الأحكام أيضا، من الأحكام عندك يحصل به التحلل الأكبر، والتحلل الأكبر هو التحلل الأكبر، يحل له كل شيء حرم عليه بسبب إحرامه. أحسن. طيب، ومن أحكامه أيضا لا رمل فيه ولا ولا الطباع. تمام. أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت لم يرمل في السبع التي أو الذي أفاض فيه. وأيضا نعم صلاة ركعتين خلف المقام لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما. طيب مشاركة هكذا وهكذا طيب عندك أنت نعم انتهى كملنا. طيب بقي واحدة هاتها. ماذا؟ أي التقديم والتأخير بقي. إذا انصرف عنه ولم يؤده فهل يرجع؟ نعم يرجع. طيب أحسنت تفضل. تمام. إذن اضبطوا الأحكام والمسائل عقب كل عمل. من أعمال يوم النحر جمال السعي بين الصفا والمروة، ما حكم هذا السعي؟ واجب على المتمتع. فيجب عليه. أحسن. القارن، وأما القارن والمفرد فإذا لم يكن قد سعى حال قدومه فإنه يلزمه السعي، وإذا كان قد سعى بعد طواف القدوم فيكفيه ولا سعي عليه يوم النحر. طيب ذكرنا من أحكامه أيضا من أحكام عندك من أحكامه نعم يجوز تقديمه على الطواف، طواف الإفاضة. طيب لحديث أسامة بن شريك. طيب من الأعمال أيضا يوم النحر، تفضل يا أبا أيمن، الذهاب إلى زمزم والشرب من مائه، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا عن زمزم التعريف بها وتاريخها وشيئا من فضائلها. نعم ماذا تعرف عن زمزم؟ طيب أحسنت. فكلمة زمزم مشتقة من الزمزمة وهي الصوت مطلقا. طيب وذلك لصوت الماء حين ظهر وفار. طيب ذكرنا من فضائل ماء زمزم، فضائل زمزم صفوان هكذا. طيب أنها طعام طعم يكتفى بها عن الطعام، يكتفى بها عن الطعام، ماء زمزم يكتفى به عن الطعام، كما ثبت في قصة أبي ذر رضي الله عنه، في قصة أبي ذر الغفاري، كم مكث ليس له طعام إلا ماء زمزم. عندك مكث شهرا كاملا. وهل أصابه الضعف أو الهزال؟ ها عندك ناله السمن. طيب ومما ورد في فضائلها أنها خير ماء في الأرض، خير ماء في الأرض، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس عند الطبراني: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، ماء زمزم. ومن فضائلها أنها شفاء من السقم، أنها شفاء من السقم لحديث ابن عباس، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. وكونها شفاء هذا مدلل عليه شرعا وتجربة، فقد جرب كثيرون فوجدوا نفعا بإذن الله سبحانه وتعالى وشفاء بسبب ذلك الماء. قال ابن القيم رحمه الله كما في الزاد: وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة، واستشفيت به من عدة أمراض فبرئت بإذن الله، وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريبا من نصف شهر أو أكثر ولا يجد جوعا، ويطوف مع الناس كأحدهم. كذا قال ابن القيم رحمه الله. ففضائلها كثيرة، فضائلها كثيرة، هذا شيء من ذلك. أما أحكام ماء زمزم ومسائله، فأولا استحباب الشرب منه للحاج والمعتمر خصوصا وللمسلم في جميع الأحوال عموما، وهذا أمر متفق عليه على أنه مستحب وفيه فضيلة، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان يحرص على الشرب من ماء زمزم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. والشرب قائما هنا إنما كان لحاجة دعته إلى أن يشرب قائما، وهو ضيق المكان، لم يتمكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجلوس فشرب وهو قائم، وإلا فقد علم من هديه عليه الصلاة والسلام أن الشرب قائما مكروه، من المكروهات، وأن من آداب الشرب أن يشرب وهو جالس، لكن هنا قد تأتي الحاجة لأن يشرب قائما كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، يزدحم الناس عليه فلا يتمكن من الجلوس فشرب وهو على هذا الحال. وثبت أيضا من حديث جابر الذي ذكرناه سابقا: فناولوه دلوا فشرب منه. ومن المسائل أيضا استحباب الشرب من ماء زمزم بعد الطواف، بعد الطواف، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لما طاف عليه الصلاة والسلام أتى زمزم فشرب من مائها. وهل هذا العمل سنة مقصودة أم أنها وقعت لغير قصد في استحبابها؟ ذكر بعض الفقهاء أن هذا يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعله لأنه أيسر له، أو لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وافق عطشه بعد الطواف، أو من أجل أن يستعد للسعي. وفيما ذكر لا يمنع أن يكون سنة مقصودة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قد امتنع من تناول الدلو ليسقي الناس خشية أن يظن الناس بأن ذلك سنة فيتبع فيها، والرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا وهو يعلم أنه يقتدى به وأن الناس يأخذون عنه المناسك أولا بأول. فهذا من السنن ومن المستحبات. ومن الأحكام أيضا جواز التضلع من ماء زمزم. التضلع ما معناه؟ معناه الإكثار من الشرب حتى يتمدد الجنب والأضلاع، هذا التضلع. يقال شرب فلان حتى تضلع، أي انتفخت أضلاعه من كثرة الشرب، انتفخت أضلاعه من كثرة الشرب. وهذا الجواز ليس اعتمادا على حديث إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ذكر الجواز في التضلع رغبة في حصول الأجر والثواب، ولأن الشرب بتضلع بكثرة صارت علامة يميز بها الصادق في الاتباع من غيره، الصادق في اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غيره، لأن المؤمن يتضلع يكثر الشرب من زمزم لأنه يعلم ويوقن بأن الله عز وجل قد جعله شفاء وفيه نفع. وأما من لم يكن موقنا بذلك فإنه لا يلقي بالا لزمزم ولا لما فيها من الخير. والمؤمن أيضا من علاماته تجاه زمزم أنه يتضلع رجاء البركة، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له، والحديث ثابت كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وكيف صار الإكثار من زمزم علامة يتميز بها المتبع للنبي عليه الصلاة والسلام الراغب في البركة من غيره؟
ذلك يظهر لأن ماء زمزم ليس عذبا حلوا، ففيه شيء من الملوحة أو يميل إلى الملوحة، والإنسان إذا وجد الماء ليس على ما يطلب من الحلاوة ينفر منه، لكن إذا علم المؤمن بأن فيه فضلا وفيه بركة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها مباركة، فإنه يندفع نحو هذا الماء ليشرب ويكثر من الشرب حتى يشعر بأنه قد سرى إلى ضلاعه وجنوبه وأطرافه، يشرب ثم يشرب ثم يشرب حتى يشعر أنه قد بلغ كل مبلغ. وهذا مجرب، هذا شيء مجرب. من مسائل زمزم وأحكامها مشروعية استحضار النية عند الشرب، أن تستحضر النية الطيبة النافعة لك، فإذا كنت مريضا أو تشكو من علل اشربه وتضلع من شربه ليذهب الله عز وجل عنك المرض والعلل. وإذا كنت عطشانا فشربته من أجل أن ترتوي، ارتويت بإذن الله عز وجل. بل وإذا شربته من أجل أن يعظم حفظك وتقوى ذاكرتك ويذهب أو تذهب كثرة النسيان عنك، فإنه قد يحصل لك ذلك، كل بحسب النية الصادقة. ويدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وكذا ابن ماجه: ماء زمزم لما شرب له. لما عامة، كلمة تفيد العموم، للذي شرب له، وقد جرب ذلك بعض المحدثين، فكان يشرب من ماء زمزم ليقوى حفظه فأعين ووفق لذلك حتى صار من الحفاظ، ومن المسائل أيضا عدم اعتقاد الاستحباب في استقبال القبلة عند شرب ماء زمزم، فبعض الناس يعتقد بأنه إذا شرب زمزم لابد أن يستقبل القبلة، بل ليس على ذلك برهان، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يستقبل القبلة عند شرب ماء زمزم. كان يشرب النبي عليه الصلاة والسلام بدون تعمد هذا العمل. ومن المسائل أيضا جواز رش البدن بماء زمزم، للتبرد ونحوه، وهذا قد حدث لبعض السلف أنه لما اشتد وهج وحر الشمس فطاف، ثم لما فرغ من طوافه وصلى ركعتين أقبل على ماء زمزم فجعل يرش عليه من هذا الماء ويصب. ومن المسائل أيضا أنه ليس هناك ذكر مخصوص أو دعاء معين عند شرب ماء زمزم، ليس هناك ذكر مخصوص ولا دعاء معين، ويكفي أن الشخص يستحضر النية الصالحة لينتفع إن شاء الله تعالى بهذا الماء العظيم. ومن مسائله أيضا جواز الوضوء به بل والاغتسال، فذلك جائز ولا مانع منه ولا حرج، وذلك لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حرم على الناس التوضؤ بماء زمزم أو الاغتسال بماء زمزم إذا وجد الإنسان حاجة، لم يمنع من ذلك. والأصل أن الناس إذا أدركوا ماء زمزم أنهم يعتنون بالشرب أكثر من التوضؤ به أو الاغتسال، الشرب أنفع وأكثر بركة، ولكن لا مانع ولا حرج إذا استعمل في وضوء أو غسل، لا سيما إذا وجدت الحاجة. ومن ذلك من المسائل أيضا جواز نقل ماء زمزم إلى خارج مكة، فقد ثبت في السنن من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه كانوا يتزودون من ماء زمزم ويحملونه إلى خارج مكة، وفي هذا دلالة وهو الحكم الأخير أو المسألة الأخيرة بأن ماء زمزم لا يتغير إذا خرج من مكة، وهذا لعموم بركته، فليست بركته وهو خير ماء على وجه الأرض محصورا بمكة فإذا خرج ذهبت بركته، لا، بل هو ماء مبارك بمكة وخارج مكة لمن أراد أن ينتفع به في مرض أو نحوه. تلك هي بعض المسائل المتعلقة بزمزم. ومن الأعمال أيضا أعمال يوم النحر صلاة الظهر بمكة أو بمنى، صلاة الظهر بمكة أو بمنى، وذلك لما ورد من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة الظهر، يعني من يوم النحر تكون صلاة الظهر بمكة. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر بمنى، وليس في ذلك تعارض، إذ أن الأولى محمولة على أنه صلى الظهر فريضة بمكة، ثم لما عاد صلى بأناس وكانت نافلة. وهذا قد وقع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، أنه صلى فريضة ثم نافلة. ومن الأعمال أيضا الرجوع إلى منى للمبيت بها أيام التشريق، للمبيت بها أيام التشريق. وهنا نأتي إلى أحكام أيام التشريق، ليس أيام التشريق عموما، وإنما نذكر الأحكام التي تتعلق بالحاج. المبيت بمنى أيام التشريق هذا من الواجبات، نذكر الواجبات. واجبات أيام منى، وأيام منى هي 3 أيام. اليوم الأول يسمى بيوم القر، واليوم الثاني يسمى بيوم النفر الأول، واليوم الثالث يسمى بيوم النفر الثاني. فيوم القر هو 11 من ذي الحجة بعد يوم النحر، يسمى بيوم القر، وذلك لأن أهل الحج أهل منى يقرون بها، يستقرون في منى، هذا يوم القر. وأما بالنسبة لتسمية يوم النفر الأول والثاني، فيوم النفر الأول لأن اليوم هذا يبدأ من كان متعجلا في النفر من منى إلى خارجها، ويوم النفر الثاني لمن كان متأخرا يتأخر فلا ينفر إلا في هذا اليوم، هو النفر الثاني. ولا يسمى اليوم الأول الذي هو يوم 11 بيوم النفر، إذ ليس فيه نفر بل فيه قرار ولا بد، قرار ولا بد. طيب، نذكر الآن الواجبات في هذه الأيام ثم المستحبات. واجبات أيام منى، أول واجب هو المبيت بها، المبيت بها. فالمبيت بمنى في أيامها في أيام التشريق واجب، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، رخص له، فدل على أن بقية من لم يكن له عذر لا يرخص له. وقد كانت على العباس سقاية الحجاج، كانت على بني عبد المطلب سقاية الحجاج بمكة، فهذا يدل على أن عكس الرخصة هو العزيمة، فهذا مرخص له لعذر أتى به،
وذاك غير مرخص له، بمعنى أنه لو خالف أثيم، إذا خالف فلم يبت كان آثما. فمن ترك المبيت بمنى لغير عذر فإنه آثم وبقي. هل عليه شيء؟ هل عليه فدية؟ الجواب ليس عليه فدية، والواجب هو الاستغفار، أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. وذلك لأنه أتى إثما ومعصية وخالف فيها طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه. وقلنا بأنه لا فدية عليه لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام إيجاب الفدية على من ترك المبيت. طيب ما هو أول واجب؟ أين الدفتر والقلم؟ ما فيه؟ طيب العلم صيد، أن تصيد المعلومات، لكن طيب عند أن تقيدها، تثبت وتربط الصيد لا يفوتنك. ما هو أول واجب؟ أحسنت، المبيت بمنى. الثاني من واجبات أيام التشريق على الحاج رمي الجمرات الثلاث. هناك ثلاث جمرات ترمى في كل يوم من أيام التشريق. ما حكم هذا الرمي للجمرات الثلاث؟ الحكم أنه واجب، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال بمثل هؤلاء فرموا، بمثل هؤلاء فرموا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالرمي، برمي الجمرات. وبين عليه الصلاة والسلام بفعله رمي الجمرات. الواجب الثالث من واجبات أيام التشريق للحاج الترتيب بين الجمرات الثلاث، فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. هذا الترتيب واجب، لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بأخذ المناسك عنه، ولأن الأصل في ترتيب الشيء الوجوب، الأصل فيه الوجوب، فإذا خالف فقد عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أمر الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا خالف الترتيب كأن يرمي الوسطى ثم الصغرى ثم الكبرى. كيف هذا؟ لو حصل ذلك قد يأتي في وقت ما فيه زحام يعمل هذا التشكيلة من مخالفة الترتيب، هذا لو حصل منه لكان رميه للجمرة الصغرى صحيحا، وعليه أن يأتي بالوسطى والكبرى ثم الكبرى. فالواجب هو الترتيب، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم. طيب، ومن ذلك أيضا من الواجبات الرمي في أيام التشريق، لا قبلها ولا بعدها، أن يرمي في أيام التشريق دون أن يقدم ذلك أو يؤخر ذلك حتى تخرج هذه الأيام، فإنه إذا قدم أو أخر فقد خالف، وهو آثم ومسيء بهذا الفعل، لأن هذه عبادة مؤقتة وقت لها بزمن معلوم، ألا وهو أيام المبيت بمنى. نعم، لجمرة العقبة الكل، هذا ما يصلح في يوم النحر. لا، طيب، نحن الآن نقول في أيام التشريق بشكل عام. من الواجبات أيضا أو نذكر الآن بعض المستحبات. نعم، إذا قدم، إذا قدم الرمي يعيد، فمثلا إذا جمع الرمي في يوم النحر كله معه 70 حصاة، مكث يوم النحر متفرغا لماذا؟ للرمي، قال أرمي الآن كلها وأنطلق، هذا رميه غير صحيح، وهو آثم بهذا الفعل ومسيء، وعليه الاستغفار لأن هذه مخالفة ظاهرة. طيب، نذكر بعضا من المستحبات. من هذه المستحبات، تفضل، أولا رمي الجمرة الأولى والتقدم قليلا إذا فرغ من رميها عن يمينه، واستقبال القبلة قياما أي وهو قائم، ويطيل قيامه ويدعو ويرفع يديه. كم صارت هذه المستحبات؟ هنا أولا يأتي إلى الجمرة الأولى فيرمي الجمار السبع أو الحصيات السبع، يكبر مع كل حصاه، فإذا فرغ مال قليلا عن يمينه، ثم يستقبل القبلة ويدعو الله سبحانه وتعالى وهو قائم دعاء طويلا ويرفع يديه. هذه المستحبات كلها وردت في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، وكذا غير حديث عبد الله بن مسعود. نعم، إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد فعل كل هذه الأمور، وهي محمولة على الاستحباب عند أهل العلم، محمولة على الاستحباب. يأتي الجمرة الأولى يكبر مع كل حصاه، وقد مر معنا ذكر أحكام تتعلق بالرمي في ذكر رمي جمرة العقبة الكبرى. ثم بعد ذلك إذا فرغ مال عن يمينه هكذا، رمى مال عن أو عن يمينه هكذا، ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه وهو قائم ويدعو الله سبحانه وتعالى. ذاك الموطن موطن إجابة الدعاء، وذلك لحرص النبي عليه الصلاة والسلام على رفع اليدين والدعاء والإطالة فيه. كل هذا يدل ويشير إلى أن ذلك الوقت وقت إجابة، وقت إجابة بعد ذلك العمل. ثم بعد ذلك إذا فرغ من دعائه يأتي الجمرة الوسطى أو الجمرة الثانية، فيرمي السبع الحصيات، يكبر مع كل حصاه، ثم يأخذ ذات الشمال جهة شماله ويفعل مثل ما فعل بعد الجمرة الأولى، أن يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو وهو قائم ويطيل في ذلك. ثم يأتي الجمرة الثالثة وهي الجمرة الكبرى، سميت جمرة العقبة لأنها كانت على عقبة مرتفعة، فيرمي السبع الحصيات، سبع حصيات أخرى، يكبر مع كل حصاه، ويجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم إذا فرغ من الرمي لا يقف عندها، لا يقف بعد ذلك، فرغ ينصرف مباشرة بعد أن يكمل رمي الجمرة الثالثة. إذن هذه الأعمال كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يفعلها، يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة. ومتى كان هذا العمل؟ في تلك الأيام ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يرميها كل يوم بعد الزوال، وهذه الحصيات من أين يأخذها؟ الجواب من أي مكان سهل عليه أخذها من دون تكلف لذلك، كما ذكرنا في التنبيه على رمي جمرة العقبة. تأتي في هذا الموضع بعض الأعمال التي تحصل فيها المخالفة في هذه الأيام التي هي أيام منى. من المخالفات والمحظورات الرمي قبل الزوال أو في الضحى اعتقادا بأن هذا العمل صحيح، ولو قيل لأحدهم لماذا ترمي في وقت الضحى في أيام منى، قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة الكبرى يوم النحر ضحى. وهذا غير صحيح الاستدلال بهذا الحديث، فإن يوم النحر في رمي جمرة العقبة هذا خاص بها، وقد ذكرنا أن جمرة العقبة في يوم النحر تتميز عن الجمار التي ترمى في أيام منى الثلاثة بأربع خصائص. فإذا الرمي قبل الزوال ليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يرمي بعد الزوال. ومن ذلك أيضا من هذه المخالفات جمع الثلاثة الأيام في يوم واحد في اليوم الأول، يقول بدلا من أن أبقى إلى الثالث هذا اليوم الحادي عشر أختصر الطريق والمسافة، أجمع بقية الحصوات أو الحصيات التي علي وأرميها في هذا اليوم. وهذا من المخالفات والمحدثات، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام واظب على رمي الجمار في أيام منى. ومن هذه المخالفات أيضا التوكيل فيها مع القدرة على فعلها، فبعض الناس يوكل غيره مع قدرته على ذلك، إما لأنه ما يحب أن يذهب لهذه العبادة ويرى نفسه شيئا آخر، لم يمنعه من ذلك عذر أو مانع شرعي، وإنما هو الهوى والرغبة ألا يرمي. وهذا غير صحيح، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو سيد الناس ورسول هذه الأمة لم يتوانى عن رمي الجمار، كان يرمي الجمار في كل يوم تعبدا لله سبحانه وتعالى وامتثالا وطاعة لله عز وجل. ومن ذلك أيضا عدم الترتيب في الجمار، كما ذكرنا أن الترتيب واجب وخلاف الترتيب يعد مخالفة وغير جائز، فهو من المخالفات والمحظورات، وإذا عمل ذلك فإن رميه للجمار غير صحيح. تلك هي بعض الأحكام في مثل هذه الأيام التي هي من أيام الحج للحاج. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم.
يقول السائل: ما هو دعاء شرب ماء زمزم؟ ليس هناك دعاء مخصوص كما ذكرنا سابقا، هل زمزم ما زال طبيعيا أم قد خلط بغيره؟ الله أعلم، لكن لا يبقى في بالك الشك في ماء زمزم، لأنه لم ترد بينة أنه مخلوط بماء آخر. فإذا أدركت ماء زمزم فاشرب منه، وسيكتب الله سبحانه وتعالى الخير بإذن الله، لأنه لا يعلم أنه قد خلط بغيره. يقول الأخ: والخط صغير، في عيد الأضحى يذبحون الثور، طيب لصغر الخط صار الثور تورا، ويقسم بين أكثر من 10 أسر من نصف ثمين، فهل هذا جائز؟ هذا لحم وليس بأضحية، والله المستعان. فمن شروط الأضاحي أن يكون عدد المشتركين على العدد المعتبر في الشريعة الإسلامية. يقول شخص: هل يشرب ماء زمزم لشفاء الغير؟ الله المستعان، أدعو له وهذا يكون لك، يدخل إلى جوفك وأنت المنتفع به، وأما غيرك فادع له، فإن الدعاء في ظهر الغيب مستجاب. يقول الملك: ولك بمثل. يؤمن إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب، يؤمن لك أو على دعائك الملك، والملك من ملائكة الله المقربين. أما أن تشرب ماء زمزم وتقول العافية لفلان، هذا غير صحيح، والله المستعان. يقول: لا، بسم الله الرحمن الرحيم، لو اقتصر الحاج الأركان، لابد ما توضح، الله يبارك فيك، الأركان، أنت صاحب السؤال، ما سيوضح نفس صاحب السؤال لو أقول له من هو. هل هناك دعاء مخصوص عند رمي الجمار الثلاث أم يدعو بما شاء؟ الجواب: يدعو بما شاء، فليس هناك دعاء معين. هل يقول: هل يرمي شخص 7 حصيات مرة واحدة كلهن أو كلهم؟ لا، ما يصح. لو رمى 7 دفعة واحدة ما تحسب إلا مرة، حصاه واحدة، وعليه أن يأتي بما بقي 6 حصيات. هل يستخدم ماء زمزم في غسل النجاسات؟ الأولى إزالة النجاسة بغير ذلك، ولا يعلم دليل على أنه ممنوع أو محظور. تفضل. يقول: يا حبذا، أما هذا يأتي بالتحبيب، يا حبذا، درس الغد يكون في فضائل وأحكام العشر من ذي الحجة، هذا سيكون إذا كان هناك كلام عن العشر ففي خطبة جمعة، وأما بالنسبة لما يأتي إن شاء الله فسيكون درسنا في أحكام أحكام الحج تكملة لها. يقول الأخ: لو تكن الملزمة، لو تكن، لا، لو تكون الملزمة في نهايته رسمة، رسمة توضيح الحج كاملا، يعني إن كنت تقصد بالرسمة بدون رسم ذوات الأرواح، إنما هي مثلا بدء بالميقات، هذا الميقات يتحرك إلى هنا، يعمل هنا شيء، هنا مكان كذا ويعمل شيء، هنا مكان كذا يعمل كذا، من باب التنبيهات، فهذا لا بأس به، وإلا فأهل العلم يسردون الأحكام، وعليك أن تستمر في الطلب، وإن شاء الله سيثبت جميع ما مر معك إن شاء الله. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وبارك الله فيك.